بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل حلقاتنا في فقه العبادات، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها، ولا نزال مع أحكام الصيام. في هذه الحلقة نريد أن نتعرف على من يجب الصيام، أو بعبارة أخرى، ما هي شروط وجوب الصيام. الصوم يجب على المسلم البالغ العاقل الصحيح، يعني غير المريض، المقيم غير المسافر، وكذلك لا بد أن تكون المرأة ليست بحائض ولا نفساء. نأخذ هذه الشروط بتفصيل. أولا، الصوم إنما يجب على المسلم، أما الكافر فلا يصح منه الصيام. والكفار، يقول بعض العلماء، هم مخاطبون بفروع الشريعة، ولهذا قال الله تعالى عن المؤمنين عندما يسألون الكفار عن سبب دخولهم النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فاستدلوا بهذه الآية على أن الكافر مخاطب بالصلاة والصيام والزكاة، ولكن لا تصح منه إلا بعد أن يسلم. طيب، لو أسلم الكافر في نهار رمضان، طبعا الأيام الماضية لا يقضيها، وهذا باتفاق العلماء، وعليه أن يصوم ما بقي من شهر رمضان بالاتفاق، لكن بالنسبة لليوم الذي أسلم فيه، لو أنه أسلم في نهار رمضان، أسلم وقت العصر، هل يجب عليه أن يمسك أن يصوم بقية اليوم؟ فذهب كثير من العلماء إلى أنه يجب عليه أن يمسك بقية هذا اليوم، وبعضهم قال هو على سبيل الاستحباب، لكن الوجوب أحوط وأولى، والله أعلم، لأن الله تعالى يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا قد شهد الشهر. ويستدل بحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كما في الصحيحين، قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس، قال: أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يأكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. فعندما كان صيام يوم عاشوراء واجبا، والناس ما بلغهم هذا الحكم، هذا الوجوب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن صائما أن يصم بقية يومه، من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. فأمرهم بالإمساك، ولم يأمرهم طبعا بالقضاء، لكن مع أنه هذا الإمساك كان جزءا من اليوم، وقالوا يمسك من باب التشبه بالصائمين ومراعاة حرمة الشهر، ولأنه أدرك جزءا من وقت العبادة، كما أنه لو أدرك جزءا من وقت الصلاة، ويمسك ما دام أنه وجب عليه الصيام الآن، يجب عليه أن يمسك. أما قبل ذلك فلم يكن هو مكلف بهذا. إذن هذا أحوط، إذا أسلم نأمره بأن يمسك بقية النهار. والذي عليه جماهير العلماء أيضا أنه لا يقضي هذا اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بالقضاء لمن لم في وجوب صوم يوم عاشوراء في أول الأمر، قال فليصم بقية يومه، ولم يأمر من أكل وصام بقية اليوم أن يقضي. فكذلك هنا، وكذلك الكافر ليس من أهل العبادات في أول النهار، فلا يؤمر بقضاء هذا اليوم. فهذا ما يتعلق بالكافر. طيب، إذن عندنا الصيام يجب على المسلم البالغ، وهذا من رحمة الله تعالى. فالصبي وحتى الصبي المميز فبنيته ضعيفة، فربما لا يطيق الصيام، فمن رحمة الله تعالى أنه ما أوجب الصيام إلا على المسلم البالغ، لأن البالغ في الغالب عنده قوة يستطيع أن يصوم. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم قال عن الصبي حتى يحتلم. والصبي هل يؤمر بالصيام من باب التمرين عليه؟ نقول نعم، هذا يستحب أن نأمر الصبيان الصغار بالصيام من باب التمرين والتعويد على الصيام، ويكون لهم الأجر عند الله تعالى، لأن من رحمة الله تعالى ولطفه بأن الإنسان إذا عمل عملا صالحا قبل البلوغ تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات، فهذا من رحمة الله تعالى. ومتى يؤمر الصبي بالصيام؟ بعضهم قال إذا بلغ 7 سنين، وبعضهم قال إذا بلغ 10 سنين، وفي الحقيقة ليس هناك سن معين، وإنما هذا يرجع إلى قدرته بحسب طاقته، فلكن في الغالب يبدأ من 7 سنين فما فوق. وبوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال: باب صوم الصبيان. وقال عمر رضي الله عنه لنشوان لسكران في رمضان: ويلك وصبياننا صيام، فضربه. يعني كيف تفطر أنت وصبياننا يصومون؟ وأيضا جاء في حديث الربيع في حديث صوم يوم عاشوراء قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن يعني من الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. فهذا من هدي السلف رحمهم الله تعالى، أنهم كانوا يعودون صبيانهم على الصيام، وهذا في الحقيقة من أعظم وسائل التربية الصالحة، أن نعود أولادنا على التعبد لله تعالى. ينشأ الولد وهو صغير على عبادة الله، ينشأ على الصلاة، على تلاوة القرآن، على الصيام، على الصدقة، فيعتاد هذه الأعمال الصالحة فيحبها ويرغب فيها. فتأمل كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يجعلون اللعبة من الصوف للولد يتلهى بها، فإذا بكى هكذا يعني يلعب بها حتى يكون الإفطار. وهكذا ينبغي علينا أن نعود صبياننا، نشغلهم بما ينفعهم بما يسليهم في نهار رمضان، ونشعل بينهم روح التنافس، ونثني عليهم أمام الأهل والأقارب، فهذا مما يشجعهم. وكذلك نشجعهم بذكر الأجور العظيمة للصيام فيتشجع الولد للصيام. وكذلك من الوسائل أن يؤخر السحور إلى قبيل الأذان حتى يطيق الصيام ويصبر على الجوع والعطش. ثم أيضا يجب الصيام على العاقل، أما المجنون الذي فقد عقله فلا صيام عليه، وكما في الحديث رفع القلم عن 3 ذكر منهم قال عن المجنون حتى يفيق. ولذلك هنا مسألة مهمة: الكبير الذي وصل إلى سن الهرم فخرف، يعني ذهب عقله، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. نسأل الله تعالى أن لا يردنا إلى أرذل العمر، نسأل الله تعالى أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيانا جل جلاله. فلكن المسلم حتى إذا وصل إلى هذا السن فأجره باق. المسلم الذي كان يصلي وكان يصوم ثم أدركه هذا السن فذهب عقله وعاش سنوات لا يصوم أو لا يدري ما صيام ولا صلاة، فهذا كله يكتب في ميزان حسناته ما دام حيا. ويدل على هذا قول الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، يعني إلى أرض للعمر. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. يعني الذي يرد إلى أرض للعمر إذا كان ممن يعمل الصالحات فهذا أجره غير منقطع، فهذا من رحمة الله تعالى. لكن ليس عليه صيام ولا صلاة ولا شيء. ولهذا هذا الكبير الذي فقد عقله أو كان في غالب وقته لا يشعر أو لا يعرف من حوله، فهذا ليس عليه صيام وليس عليه إطعام، وهذه مسألة ننتبه لها، لأنه كما سيأتي معنا الكبير العاجز عن الصيام لكنه في عقله، فهذا يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين كما سيأتي معنا. لكن الكبير الذي لا عقل له أصلا، ذهب عقله، فهذا أصلا غير مخاطب بالصيام، فهذا ليس عليه صيام ولا إطعام، لا يطعم عنه، فهذا ما يتعلق بالعقل. ثم بالنسبة للصحة، الصيام يجب على الصحيح. أما المريض وكذلك الصيام يجب على المقيم، وأما المسافر، المريض والمسافر فلا يجب عليهما الصيام، فيجوز لهما الأخذ بالرخصة، كما قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا من رحمة الله تعالى بعباده، لأن المرض والسفر فيهما مشقة، فخفف الله تعالى عن عباده. وبالنسبة للمرض، المرض له ثلاثة أحوال. إذا كان المرض يسيرا، يعني لا مشقة فيه ولا يؤثر على الصائم، يعني مثل زكام خفيف، مثل وجع ضرس خفيف، فمثل هذا، أو صداع يعني يسير يستطيع معه أن يصوم، فمثل هذا المرض لا يجوز للصائم أن يفطر، يقول أنا مريض فيني زكام فيفطر، لا، هذا لا يجوز. الحالة الثانية، إذا كان المرض مرضا شديدا ربما يهلك الصائم أو يضره ضررا محققا، يزيد المرض عليه وربما يؤدي إلى موته أو أن يغمى عليه أو يتضرر بالمرض، فهذا يجب عليه أن يفطر ولا يجوز له أن يصوم أصلا. ومثل هذا يقال في السفر، إذا كان السفر يضر الإنسان وتعب تعبا شديدا ربما يغمى عليه من شدة المشقة في السفر وهو صائم، فهنا يجب عليه أن يفطر. ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في سفر قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا رجل صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، يعني في مثل هذه الحالة، ليس على سبيل الإطلاق، ليس من البر الصيام في السفر، يعني إذا كان الصيام يضر بالصائم. وكذلك المرض، إذا كان المرض يضر بالصائم فليس من البر أن يصوم المريض. ولهذا ينبغي على المرضى أن يأخذوا بنصائح الأطباء، طبيب مسلم ثقة، فتأخذ بنصيحته ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ثم أيضا الحالة الثالثة بالنسبة للمرض، إذا كان المرض فيه مشقة شديدة لكن لا يتضرر الصائم، يتعب لكن لا يصيبه ضرر، لكن المشقة ظاهرة وشديدة، فهنا يستحب له أن يفطر. لو صام فهو جائز، ولكن يستحب له أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. هذه رخصة، وخاصة إذا شق المرض على الصائم وربما ما يستطيع أن يفعل شيئا، فهنا يعني نقول ممكن أن يعني يفطر ويصوم أياما أخرى عندما تتحسن صحته ويذهب عنه المرض. نعم. وكذلك المسافر كما عرفنا، إذا كان السفر فيه ضرر على الصائم فهنا لا يجوز له أن يصوم. أما إذا كان السفر يعني لا مشقة فيه، مثلا كما يوجد الآن في زماننا، يسافر بالطائرة ساعتين ويقول: أنا لماذا أفطر؟ السفر يسير جدا ولا أشعر بمشقة مثلا. طبعا إن أفطر في هذا السفر فهو جائز، ما دام أن السفر قد تجاوز المسافة الشرعية، ما يقارب 88 كيلو تقريبا، فإذا كان السفر أكثر من هذا فيجوز له أن يفطر مطلقا حتى لو ما كان في السفر مشقة، لأن الرخصة معلقة بوصف السفر، ما دام السفر موجودا فيجوز له أن يفطر. لكن أيهما أفضل؟ قال لك أنا السفر هذا ما في مشقة، ولماذا أفطر في رمضان وسفري مجرد يعني ساعة أو ساعتين في الطائرة وأنا مرتاح؟ فهنا الأفضل كما قال جمهور العلماء أن يصوم، ما دام أن السفر ليس فيه مشقة فالأفضل أن يصوم، بل حتى يعني هذا ينظر فيه إلى نفس الصائم حتى لو كان السفر فيه شدة، لكن قال أنا أطيق الصيام وأشعر بأن يعني الصيام لا يضرني وأنا أتحمل. وهذا أيضا يقال في المريض يعني إذا كان يعني يشتد عليه المرض لكن يعني ما شاء الله يتحمل ويحب أن يصوم في رمضان ولا يضره، فهنا الأفضل أن يصوم كما قاله جمهور العلماء. ويدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في السفر كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، قال: وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. يعني كأنهما أطاق الصيام فصام، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على ابن رواحة وقال السفر شديد، لا، لعله أطاق الصيام. فإذا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ثبت أيضا عند مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر، يعني لا يعيب عليه ولا يجد في نفسه شيء عليه، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. إذا نقول للمريض أو المسافر: أنت أدرى بنفسك، إن كنت تجد قوة وتحمل فصم، وإن كنت تجد ضعفا فأفطر. وأيضا مما يدل على أن المطيق للصيام في السفر أو المرض إذا كان لا يشق عليه أنه يصوم هذا أفضل له، لأن هذا الزمان زمان فاضل، هو زمان رمضان، فبدل أن يفطر في رمضان ويصوم يوما آخر نقول لو هذا زمان فاضل صم في رمضان. ثم في الحقيقة هو يقول: أنا لا أجد تلك المشقة وأنا أتحمل، يسهل علي الصيام، فلماذا نأمره بالفطر؟ فهنا في الحقيقة ينقلب مقصود الرخصة، الرخصة المقصود منها التخفيف على الصائم حتى لا يشعر بالمشقة الشديدة، فهو يقول: أنا لا أشعر بهذه المشقة، فلماذا هنا يؤمر بالفطر ثم يؤمر بالقضاء والناس مفطرون؟ فربما يكون القضاء بعد ذلك أشق عليه من أن يعني يصوم في رمضان. فنقول له: ما دمت تجد القوة في سفرك فصم، فهذا يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في الحقيقة يعني هناك بعض المسائل أيضا المتعلقة بالمسافر، هناك يعني أحوال أيضا للسفر وبعض الشروط والتنبيهات، لكن أدركنا الوقت ولعلنا نؤخر هذه المسائل للدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يعيننا على صيام شهر رمضان وأن يجعلنا فيه من الفائزين المقبولين المرحومين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.